بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام بناء على القول بالبراءة العقلية، وذكرنا أنه لا يمكن الجمع بين البراءتين في أطراف العلم الإجمالي، ويبقى الكلام بناء على القول بالمنجزية، أي منجزية الاحتمال. فبناء على منجزية الاحتمال هنا مطلبان: المطلب الأول أن كل حكم، سواء كان شرعيا أو عقليا، وسواء كان الشرعي تكليفيا أو وضعيا، لا يمكن أن يشمل النقيضين. وبيان ذلك بذكر مقدمتين: المقدمة الأولى إن أول القضايا البديهية كما ذكر في علم المنطق استحالة اجتماع النقيضين، بمعنى أن جميع القضايا العقلية ترجع إلى قضية أولى، وهي استحالة اجتماع النقيضين، ويتفرع على ذلك استحالة الدور واستحالة الخلف وأشباه ذلك. واستحالة اجتماع النقيضين تعني على مستوى العلم التصديقي أنه متى أدرك الذهن اتصاف أحد النقيضين بصفة، فقد أدرك عدم اتصاف نقيضه بتلك الصفة. نعم، على مستوى العلم التصوري يمكن أن يتصور الذهن التفكيك بين النقيضين، ولذلك قيل فرض المحال ليس محالا، بمعنى على مستوى العلم التصوري يمكن أن يفترض الذهن التفكيك بين النقيضين، ولكن على مستوى العلم التصديقي لا يعقل ذلك. فالذهن متى ما أدرك أن نقيضا بصفة معينة كان من اللوازم البينة بالمعنى الأخاص أن يدرك أن نقيضه ليس بتلك الصفة. وهذا يعني أن الصفة ومنها الحكم لا ينبسط على النقيضين معا، فمتى ما أدرك الذهن أن الصلاة واجبة أو وجوب الصلاة أدرك أن عدم الصلاة ليس بواجب، ومتى ما أدرك أن الصلاة مورد حق الطاعة أدرك أن عدمها ليس موردا، ومتى ما أدرك أن احتمال وجوب الصلاة مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان أدرك أن عدم الصلاة ليس موردا للقاعدة. فعلى مستوى العلم التصديقي يكون الحكم نفسه أي حكم كان، عقليا أو شرعيا، تكليفيا أو وضعيا، يكون الحكم نفسه قاصرا عن الانبساط على النقيضين. فلا يعقل أن يتصف النقيضان بحكم واحد، لا لعدم إمكان الجمع بينهما خارجا، بل حتى لو فرض محالا إمكان الجمع إلا أن تكاذب النقيضين بحيث يكون هذا التكاذب أبدها القضايا منع من اجتماعهما في صفة واحدة. وبناء على ذلك فلا يعقل أن يكون أحد النقيضين أن يكون كلا النقيضين موردا لحق الطاعة أو موردا لقبح العقاب بلا بيان أو ما شاكل ذلك، ويتفرع على هذه النقطة التي أشرنا إليها في الأصول عدة موارد. المورد الأول مبحث هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فهل أن وجوب الصلاة يقتضي النهي عن تركها أم لا؟ فهناك وإن اختلف الأصوليون في أن الوجوب الشرعي للصلاة هل يقتضي الحرمة الشرعية لتركها، لكنهم اتفقوا على أنه على مستوى المبادئ الملازمة قائمة، بل هي من الملازمات البينة بالمعنى الأخاص. ومعنى ذلك أن المولى متى أحب شيئا بغض تركه لا محالة، ومتى بغض شيئا أحب تركه لا محالة. فالملازمة بين اتصاف أحد النقيضين بمبدأ النفساني وعدم اتصاف نقيضه بذلك المبدأ من الأمور الواضحة البينة. ولذلك من ذهب إلى أن حقيقة الحكم ليست من الأمور الاعتبارية والجعلية، بل حقيقة الحكم نفس الإرادة والكراهة، النفسانيتين مع شرط إبرازهما كما هو مسلك المحقق العراقي قدس سره. فعلى هذا المبنى يرى الملازمة بين الحكم بلزوم شيء والحكم بحرمة ضده العام، عفوا
مفسدة بالترك
لا ما يصير مفسدة، مفسدة يسموها مقدمية. شرحنا هذا قبل عدة بحوث، الفرق بين المبغوضية الضمنية والمبغوضية المقدمية وبين المبغوضية النفسية. ومن الموارد التي تتفرع على ذلك ما ذكر في بحث تعارض الأدلة، طبعا على مبنى جمع ونحن اخترناه، أن شمول دليل الحجية للمتعارضين في أنفسهما فرع أن لا يكون التعارض على نحو التناقض، إذ تارة يكون تعارض الدليلين لعلم إجمالي بكذب أحدهما، كما لو قامت إمارة على وجوب الجمعة تعيينا وقامت أخرى على وجوب الظهر تعيينا، ولأننا نعلم بكذب إحدى الإمارتين إذ لا تجب فريضتان في يوم واحد أو وقت واحد حصل التعارض بين الإمارتين. ففي هذا الفرض دليل الحجية أي حجية خبر الثقة يشمل كلا منهما في حد نفسه، لكن لتعارضهما فليست لأي منهما حجية بالفعل في موطن التعارض، وإلا ففيما هو خارج عن مورد التعارض قال جمع بالحجية. مثلا قيام إمارة على وجوب الجمعة وإمارة أخرى على وجوب الظهر، يعني أن كليهما متفقان على نفي الثالث، أي متفقان على نفي التخيير. وحيث إنما اتفقا عليه لا تعارض فيه فيكون مدلولهما فيه حجتان. وأما إذا كان تعارض الدليلين على نحو التناقض، كما إذا ورد أقم الجمعة وورد لا تقم الجمعة في عصر الغيبة، فهنا من الأساس دليل الحجية لا يشملهما، لا أنه يشملهما ويقع التعارض بينهما ويكونان حجة في نفي الثالث، بل من الأساس دليل الحجية لا يشملهما. والسر في ذلك أن التناقض يمنع اجتماعهما في صفة معينة كصفة الحجية مثلا، والمورد الثالث ما ذكر في بحث التزاحم. نربط لكم الأصول بعضها ببعض. ما ذكر في بحث التزاحم من أن التضاد تارة يكون اتفاقيا كالمضادة بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة في ضيق الوقت، فإن هذه المضادة حصلت اتفاقان لقصور قدرة المكلف عن الجمع بينهما، ولذلك لا تعارض بين دليليهما، وهما قوله أقم الصلاة وأزل النجاسة. وإنما قصور القدرة أوجب عدم الفعلية لكليهما بل لأحدهما، بينما إذا كان التضاد دائميا كالقيام والقعود، فلو قال في دليل قم في صلاة الوتيرة وقال في دليل اجلس في صلاة الوتيرة، فإنه لا تصل النوبة للتزاحم بأن يقال الدليلان كل منهما تام في نفسه غاية ما في الباب لقصور القدرة عن الجمع بينهما يقع تزاحمون، فنجري قواعد باب التزاحم، بل يقال لا، حيث إن اللسانين متكاذبان من الأصل فتكاذبهما أدرجهما في التعارض، فالدليلان متعارضان من أول الأمر لأنهما من باب التزاحم. والنكتة في هذه الموارد كلها ما ذكرناه أن النقيضين لا يجتمعان في صفة واحدة بأبده المدركات، ولأجل ذلك يتقرر أنه لا يمكن أن يقال بأن حق الطاعة يشمل شنو؟ قولوا ياي، أن حق الطاعة يشمل دوران الأمر بين المحذورين. فما ذكره السيد الشهيد طاب في الغري مثواه من أن المقتضي للمنجزية موجود، إلا أن المانع أيضا موجود، فالمقتضي لمنجزية الاحتمال في كل منهما موجود، حيث إن احتمال وجوب السفر قائم، واحتمال وجوب تركه أو حرمة السفر قائم، فلأجل فعلية كلا احتمالين فالمقتضي للمنجزية موجود. غاية ما في الباب أنه لا يعقل منجزيتهما معان للتمانع بين المنجزيتين، حيث لا يمكن للمكلف الجمع بين الفعل والتارك. يا شيخ إحسان، فهذا محل منعين، والسر في ذلك أن مدرك المنجزية هو حق الطاعة، وحق الطاعة قاصر في نفسه عن أن يشمل النقيضين، فلا يتعقل الذهن على مستوى العلم التصديقي أن يتصف احتمال وجوب السفر بحق الطاعة في العين شنو؟ في عين اتصاف احتمال حرمة السفر بحق الطاعة. فحق الطاعة لا ينبسط على الاحتمالين مع تلازمهما في الذهن، بحيث لا يمكن للذهن التفكيك بينهما. فلو قال حوزوي متحذلق أنني أتصور احتمال الوجوب وأقفل ذهني عن تصور احتمال الحرمة مثلا، بأن أتصور السفر وأقفل ذهني عن تصور عدم السفر، فأقول احتمال السفر مورد لحق الطاعة، ثم أتصور عدم السفر وأقول عدم السفر مورد لحق الطاعة، فيقال هذا على مستوى العلم التصوري، وأما على مستوى العلم التصديقي فبمجرد أن تدرك اتصاف أحد الاحتمالين بحق الطاعة فقد أدركته على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص عدم اتصاف نقيضه بالحق نفسه. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن ما ذكرناه ينبسط على جميع الأحكام شرعية أو عقلية، وسواء كان هذا الحكم هو حق الطاعة أو كان هذا الحكم هو قبح العقاب بلا بيان. فإن قبح العقاب بلا بيان أيضا لا ينبسط على النقيضين، بأن يقال العقاب على ترك السفر ظلم في عين الوقت، العقاب على فعل السفر ظلم. وأما إذا كان مدرك منجزية الاحتمال ما سلكناه، وهو أن احتمال التكليف مساوق لاحتمال الضرر، إما لما ذكره سيد المنتقى قدس سره من أن الحكم بقبح العقاب فرع إدراك العقل ملاك العقاب الأخروي، وحيث إن العقل يجهل ما هو ملاك العقاب الأخروي فلا محال يجهل أن العقاب مع عدم البيان قبيح أو ليس بقبيح، أو بالتقرير الذي ذكرناه في محله من أن العقل يشكك في الصورة، حيث إن قبح العقاب بلا بيان من صغريات قبح الظلم. فالعقل يقول إذا احتمل المكلف الحكم الإلزامي احتمالا عرفيا فمن أين نجزم أن الاحتمال ليس ببيان كي يكون العقاب على مخالفته ظلما، فيشك في صدق عنوان الظلم على العقاب على مخالفة احتمال التكليف، ومع الشك في الصغرى إذن فالعقل يقول ليس عندي إلا احتمال التكليف المساوق لاحتمال العقوبة، وذلك مورد لقضاء الفطرة بدفع هذا الاحتمال يعني احتمال الضرار. فعلى هذا المسلك من منع البراءة العقلية أيضا نقول لا يعقل قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل في النقيضين أيضا. والسر في ذلك أن الذهن إذا التفت أنه إما فاعل أو تارك فلا قضاء في الفطرة من الأساس إلى تجنب فعل السفر وتجنب تركه. والسر في ذلك أن قضاء الفطرة بالتحرك فرع احتمال الضرر، واحتمال الضرر في النقيضين غير متصور بأن يحتمل المكلف الضرر في السفر والضرر في عدمه، فحيث إن قضاء الفطرة بالمحركية فرع احتمال الضرر يعني العقوبة مو ضرر يعني الدنيوي، ولا يحتمل الذهن العقوبة فيه كلا النقيضين إذن فلا محالة. من الأول قضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل قاصر عن المحركية في فرض احتمال النقيضين، فلا فرق في هذه الجهة بين أن يكون مدرك المنجزية يعني منجزية الاحتمال حق الطاعة، أو أن يكون مدرك المنجزية قضاء الفطرة. نعم بينهما فارق في النكتة التي ذكرناها أمس، وهي أن الأحكام العقلية لا تكون فعلية إلا بفعلية موضوعها المؤلف من المقتضي وعدم المانع. فهنا يقال حيث إن قضاء الفطرة ليس من الأحكام العقلية فيتصور له فعلية من حيث دون حيث، أو بلحاظ المقتضي لا بلحاظ المانع. وأما في النكتة التي ذكرناها اليوم فلا فرق بينهما، ويأتي الكلام في بقية الكلام.